مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء في لقائنا المتجدد من حول كلمة الله. أرجو أن نقبل على هذه الدراسة بحماس وانتظام لكي نستفيد منها بقدر الإمكان. نحن لازلنا بصدد دراسة سفر أيوب من العهد القديم الذي ما زال يحمل لنا دروسا عظيمة لحياتنا وخيرنا أجمعين. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الفصلين التاسع والعاشر من السفر، واستمعنا إلى أيوب في رده على حديث بلدد. أكد أنه لا يدعي الكمال، فهو لا يستطيع أن يحاجج الله، فلا جواب على أسئلة الله ولا حتى عن واحد من ضمن ألف سؤال. وصور لنا أيوب شخص الله الخالق العظيم وقال: كيف يمكنني أن أحاجج الله الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد؟ ثم يعبر عن عدم قدرته على محاسبة الله لما يقول أو يفعل، فهو المتسلط في مملكة الناس، وهو الذي يقول فيكون ويأمر فيصير. في حديثه هذا عن الله يذكر أيوب بأنه لا شيء إزاء الله، ولا يستطيع حتى أن يقف في حضرته، ولا يمكنه أن يجاوبه، لكنه يضع نفسه بين رحمته ويقول: أسترحم دياني. فرغم شهادة الله عن أيوب أنه كامل وأنه يتقي الله ويحيد عن الشر، إلا أنه بحسب مقاييس الله مدان. ثم تأملنا في آية جميلة: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. كان أيوب يتذمر من عدم وجود وسيط بينه وبين الله من أجل المصالحة، شخص يمسك بيده ويد الله ويجمعهما معا. وصرخة أيوب هذه تجد صداها في العهد الجديد، في ذلك الوسيط الأعظم الذي جمع في كيانه كمال النسوت بجلال اللاهوت، ليضع يد إنسانيته على الإنسان ويضع يد ألوهيته على الله، ويجمع الاثنين في شخصه في شركة مباركة حبية. في الفصل العاشر رأينا أيوب يريد أن يعرف سبب مخاصمة الله له، ويستمر في طرح الأسئلة على الله: لماذا يصاب المؤمن والشرير يتمتع؟ وهل يرى الله مشكلته وألمه فعلا؟ هل يشعر به؟ لماذا تسرع في الحكم علي يا رب؟ أنت تعلم أنني لست مذنبا، ومع ذلك فأنا أعاني من كل هذا الألم. كان أيوب بحاجة إلى جرعة من التواضع والصبر، وكان الله في صدد تلقينه هذا الدرس. لم يكن أيوب صبورا بالطبيعة، ولكنه في النهاية أصبح أيوب الصابر والصبور نتيجة لتعاملات الرب معه بالألم، جعله صبورا وأعطاه التواضع. كل هذا من عند الله، وتركناه في النهاية يتمنى الموت وأنه لو لم يولد أصلا. نتابع الليلة تأملاتنا في هذا السفر الشيق، وقد وصلنا إلى الفصل الحادي عشر منه، وسنتقابل هذا المساء مع صديقي أيوب الثالث والأخير، وهو صوفر النعمتي والذي يمثل القانون. وقد كان مجمل حديثه وبحق يدور حول معاملات الله بناء على قوانين ونواميس، ولكنه تظاهر بأنه يعرف ما يمكن لله أن يعمل في ظرف معين. كان يختلف عن بلدد، فقد كان له عقل علمي يعتمد على القوانين لا على مخلفات الماضي. وربما لو عاش صوفر اليوم لسمي ملحدا أو منكرا لوجود الله. وفلسفة صوفر أن العالم المادي تسيره مجموعة من القوانين المتتالية، ولكن من وضع هذه القوانين أصلا؟ فالقانون أو الناموس لا يأتي من فراغ، بل لابد أن أوجده شخص ما. يشير صوفر إلى الشخص الذي يعرف كل الإجابات على جميع الأسئلة، ويحلل بأن الله محاط بمجموعة من القوانين لا يسير إلا وفقها، كان ناموسيا محاطا بإطار القوانين الجامدة التي لا تعرف رحمة ولا شفقة، وكان يتكلم بلغة المعتقدات الجازمة القاطعة التي تحمل الكثير من الثقة والتكبر مع القسوة العنيفة بالمقارنة مع آلام أيوب الرهيبة. من أجل تأملاتنا نقرأ هذا الفصل 11 كاملا.
فأجاب صوفر النعماتي وقال: أكثرة الكلام لا يجاوب أم رجل مهذار يتبرر؟ أصلفك يفحم الناس أم تلخ وليس من يخزيك؟ إذ تقول تعليمي زكي وأنا بار في عينيك، ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك ويعلن لك خفيات الحكمة، إنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك. أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر، إن بطش أو أغلق أو جمع فمن يرده؟ لأنه هو يعلم أناس السوء ويبصر الإثم، فهل لا ينتبه؟ أما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الإنسان. إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يديك، إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف، لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها، وفوق الظهيرة يقوم حظك، الظلام يتحول صباحا، وتطمئن لأنه يوجد رجاء، تتجسس حولك وتضجع آمنا، وتربض وليس من يزعج ويتضرع إلى وجهك كثيرون. أما عيون الأشرار فتتلف، ومناصهم يبيد، ورجاؤهم تسليم النفس.
شكرا يا ميسون. يبدأ صوفر بشن هجومه على أيوب ويقول بأنه يحاول أن يغطي خطيته بكلامه كالمحامي الذي يتكلم كثيرا لأنه يفتقر إلى الأدلة والمستندات. ولكن ألم تسمعه من قبل يا صوفر يوضح حالته الألمية وأنه لا يستطيع المقاومة والمحاججة؟ صحيح أنه يوجد أناس يكسبون قضاياهم بالتلاعب بالكلام، ولكن أيوب لم يكن واحدا منهم. أصلفك يفحم الناس أم تلغو وليس من يخزيك؟ يذهب صوفر إلى أبعد من هذا الحد ويتهم أيوب بالكذب. أصلفك يفحم الناس، أي هل كذبك يجعل الناس يصمتون؟ اتهمه بالمراءة والكذب، وحكم عليه بأنه ثرثار ومتصلف، وهو بذلك أقصى حتى من بلدد. كم نحتاج إلى الحكمة في إصدار أحكامنا على غيرنا. والآن سيظهر صوفر بمظهر التقي الذي يعرف دواخل الله، وسيدعي بأنه يعرف ماذا يمكن لله أن يفعل في ظرف معين، طبعا هذا بالمقارنة مع أيوب الذي كان خارج حدود الله ولا يعرف فكر الله. لهذا شعر صوفر أن على أيوب أن يستمع له لأنه يمتلك الكلمة الأخيرة الفاصلة في الموضوع، والتي هي باعتقاده كلمة الرب. اعتقد أنه المتحدث الرسمي عن الله. تقول: تعليمي زكي وأنا بار في عينيك، ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك. بما أن الله لا يتكلم فإن صوفر سيتحدث باسمه، ولكن لا أعتقد أن صوفر يمتلك رسالة معينة لأيوب، بل كان يتمحك في الله حتى لا يمكن لأيوب أن ينقض ما سيحكم به عليه. عدد 6: ويعلن لك خفيات الحكمة، إنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك. ويستمر صوفر في إمطار العبارات الجارحة على أيوب، وهنا يقول له بأن ما يتحمله الآن ما هو إلا نصف ما يجب أن يتحمله. ولاحظ مستمعي أنه يتكلم نيابة عن الله مع العلم أن الله لم يتكلم بعد مع أيوب. يا له من صديق قاس. وطبعا انضم صوفر إلى صف المعزين المتعبين لأيوب، ولابد من التذكير بأن أيوب طيلة هذا الوقت كان مريضا متألما وينتظر أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في أي لحظة. عدد 7، أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ عبارة هائلة وحقيقية، ولكن من لا يعرف هذا؟ أكيد أنه لا أحد يستطيع اكتشاف الله بالكامل. ما يمكننا أن نعرفه عن الله هو ما أعلنه لنا في الكتاب المقدس، وحسب الظاهر لم يعلن لنا إلا القليل، وهذا القليل قد أحدث دهشة وتشويشا عند البعض. فكيف يكون الحال لو أن الله أعلن لنا المزيد عن نفسه؟ نعم، لا يمكننا أن نسبر أغوار الله، ومهما جبنا في الفضاء الفسيح فإننا لن ننتهي إليه، فالله أبعد وأعلى من مستوى إدراكنا البشري، ولا نعرفه بالبحث والتنقيب، بل بإعلان المسيح يسوع وبالقدر الذي أراد أن نعرفه به. أنت وأنا لا نستطيع أن نكتشف الله كما اكتشف كولومبوس القارة الأمريكية. رائد الفضاء الروسي جاجارين صعد 200 من الأميال عن الأرض ثم عاد ليقول: بحثت عن الله ولم أجده. نعم، فالعقل مهما اتسع لا يستوعب العلم كله، ولا العين تستطيع أن تستوعب كل النور، إنما نستطيع أن نقبل الله كما أعلن لنا في القلب عندما نؤمن بالمسيح ربا ومخلصا. ويستمر صوفر في وصف عظمة ولا محدودية الله، ولكن هذا لا ينفع أيوب أبدا في محنته. أما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الإنسان. أكيد أن صوفر لا يتحدث عن نفسه هنا بل عن أيوب، فقد كان معتدا بذاته ومتأكدا بأنه يعرف كل شيء. كان يتهكم على أيوب ويسخر منه قائلا: الأحمق سيظل أحمقا، فلا أمل فيك يا أيوب. جحش الفرى لا يمكنه أن يصير إنسانا. من كل كلامه قصد أن يبين عظمة الله ليؤكد دينونة الله لأيوب، وكلما تعمق في عدالة الله كلما أسهب في إثبات خطأ أيوب. إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يديك، إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف. مرة أخرى يبني هذا الصديق حديثه على أن أيوب يخفي شيئا معينا، وأنه ينام على خطية سرية في حياته، ولكن أيوب لم يكن على علم بشيء قد أخفاه. ومع ذلك فيوجد حتما شيء كما سنرى لاحقا. يقول صوفر بأنه إذا ترك أيوب هذه الخطية من حياته، فإن الله سيسمع لصلواته وسيرد نفسه. ظن صوفر نفسه الطبيب الشافي الذي يقدم أنجع علاج لأيوب، ولكن ما أدراك يا صوفر بمشكلة أيوب وبعلاج الله. بعد ذلك يذكر له بعضا من بركات التوبة التي وإن كانت صحيحة وممتعة، إلا أنها لم تكن مناسبة لحالة أيوب الذي لم يكن يخفي خطية معينة. فيتحدث صوفر عن نعمة النسيان ويقول لأيوب: لأنك تنسى المشقة، تنسى الذكريات المؤلمة والحوادث المتعبة. كذلك بالتوبة تصبح حياتك يا أيوب أكثر إشراقا من نور الظهيرة، ويتحول ظلامها إلى صباح، كما أنك تطمئن على المستقبل لأنه يوجد رجاء. تسكن وترتاح وليس من يزعجك، ويمدحك الكثيرون. وأخيرا يقول: أما عيون الأشرار فتتلف ومناصهم يبيد، ورجاؤهم تسليم النفس. في الوقت الذي تنام فيه عيون أيوب تتلف عيون الأشرار من السهر والأرق، ولا يبقى لهم سوى الموت. وهكذا يختتم خطاب صوفر، والذي كان في واقع الأمر هجوما على أيوب. كلامه صحيح وصادق، إلا أنه لا ينطبق على أيوب، فليست كل أحكام الله قصاصا أو تأديبا، بل الكثير منها للبركة والفائدة. وسيجيب أيوب بخطاب طويل على صوفر النعمتي. هذا يأتي بنا إلى الفصل 12 من أيوب، وهنا نرى رد أيوب المطول على صوفر، والذي ينهي الجولة الأولى من المحادثات. تذكر أنه في أيام أيوب كان الناس يتمتعون بالمجادلات والمبارزات الكلامية الفكرية أكثر من الرياضة الجسدية كالمصارعة. يقول العددان الأول والثاني ما يلي: فأجاب أيوب وقال: صحيح إنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكمة. يسخر أيوب منهم ويقول لهم: تظنون أنكم تعرفون كل شيء، وهو بذلك يرفض منهم أي خدمة. أيوب يرفض أن يعترف بخطايا وهمية لم يرتكبها، ويرى أن آراءهم عبارة عن انتحار للحكمة. يقول: معكم تموت الحكمة. عدد ثلاثة: غير أنه لي فهم مثلكم، لست أنا دونكم، ومن ليس عنده مثل هذه. كان أيوب يعرف على قدر ما هم يعرفون. كلامهم كان صحيحا، لكنه معروف لأيوب ولكل الناس. المشكلة أنهم لم يتحدثوا عن ظرف أيوب كما هو في الواقع، وبدلا من أن يقود أيوب في حديثهم ليحكم على نفسه ويفحص ذاته، بدلا من ذلك كانوا يثيرون استياء أيوب ودفاعه عن نفسه. فهجومهم جعل أيوب يزداد في روح التبرير الذاتي بدلا من تقويم نفسه. لم يبينوا الله في المشهد، لم يتحدثوا عنه كإله الرحمة والنعمة، بل كإله النواميس والقوانين. أظهروا الجانب التشريعي لله وأهملوا جانب الرحمة. أدخلوا في أحاديثهم الخبرة والتقليد والتشريع واستثنوا الحق. وكما قلت، هذا دعا أيوب للدفاع عن نفسه وللإعلان بأنه على حق، وصار يتهم الله وينتقده. وهذا موقف يتخذه الكثيرون اليوم، وسنرى كم كان أيوب بعيدا عن روح الانكسار والاتضاع التي تظهر في حضرة الله. ولكن أصدقاءه أيضا لم يساعدوه أن يحكم على نفسه ويصرخ كما صرخ بولس: أنا أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. كثيرون يفتخرون بمن يكونون وبكم يفعلون، ويظهرون وكأن الله يأخذ منهم وهم يستحسنون عليه. ولكن إذا لم نحكم على أنفسنا ولم نعظم الله في كل شيء، فإننا لا نستطيع أن نشهد له بطريقة صحيحة. عدد 4-5: رجلا سخرة لصاحبه صرت، دعا الله فاستجابه. سخرة هو الصديق الكامل للمبتلي، هوان في أفكار المطمئن، مهيأ لمن زلت قدمه. يقول أيوب: لقد أصبحت موضع هزء من أصدقائي، أنا الرجل البار الكامل، قد أصبحت مدعاة للسخرية. روح الإدانة الذي قدموه دعا أيوب أن يدافع عن بره وكماله. يقول لأصحابه: أنتم تنعمون بوافر من الصحة والراحة، ويسهل عليكم تقديم النصيحة، ولكن أنا أسقط وأنهار، وليس لديكم كلمة واحدة مشجعة لي، لأن مقاييسكم خاطئة. وكما يقولون: يوجد فرق بين من تكون يداه في النار ومن تكون يداه في الماء. يستمر أيوب في بقية الفصل 12 بالقول بأن أصدقاءه لا يمتلكون تلك الحكمة العظيمة، ولا يعرفون الحكمة السماوية. فإن كانوا يعرفون الله، فإنه هو أيضا يعرفه، وهو يعلم حقيقة قوة الله وقدرته في تدبير شؤون البشر. وهكذا يواجه أيوب عنفهم بعنف وهجومهم بهجوم مضاد، وبعد فشله في أن يجد تعزية منهم يتجه إلى الله ويتطلع إليه مباشرة. وهكذا يمكننا أن نرى أن الله يجمع بين الحكمة والقدرة، فهو القوة الحكيمة والحكمة المقتدرة. الله هو القدير في حكمته والحكيم في قدرته، له كل المجد. أرجو أخي الكريم أن تختبر حكمة وقوة الله في حياتك.